تمام القدوة بحسن الأسوة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
تمام القدوة بحسن الأسوة.
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي عليه يوزن كل أحد، ليس لأحد جلالة إلا بموافقته.
تمام القدوة بحسن الأسوة.
فمهما قال من قائل قولا أو فعل فعلا أو ادعى دعوة فلا قيمة لها حتى نزن كلامه وفعله بالميزان الأكبر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إنه التأسي.
وسئل سفيان الثوري رحمه الله والإمام أحمد رحمه الله عن التأسي فقال: عليك بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة.
إنه التأسي.
كل هذا يدلنا على أن التأسي خلق، خلق الله عز وجل الناس عليه. فانظر بمن تتأسى، أبي الذي استخرج الله عز وجل من قلبه مضغة الشيطان فليس للشيطان في قلبه حظ وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أم من دونه؟
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
صور من حياة الصحابة. صورة:
دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتا فغاص بالناس امتلأ، فجاء جرير ابن عبد الله فلم يجد مكانا فجلس خارج الدار، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فلف ثيابه وقذف بها إليه أن اجلس عليها، فأخذها جرير فوضعها على وجهه وقبلها.
نبرة الحب والتأسي عند هذا الجيل كانت عالية.
صورة:
كان الواحد منهم يخرج من بيته يقول: لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سائر اليوم، ويجلس يومه كله ينظر إليه وهو يصلي وينقل حركاته جميعا.
صورة:
كانوا يعلمون قراءته باضطراب لحيته، بل وأبعد من ذلك.
صورة:
كانوا يسمعون للقراءة في صدره أزيزا كأزيز المرجل ثم ينقلون هذا.
صور من حياة الصحابة. صورة:
حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء بهم مرة، فجاء ذكر موسى وهارون فسعل سعلة ثم ركع فسجلوها ودولوها.
لقد كان لكم فيهم إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.
فيا ليتنا
ونحن نبلغ دعوة الله عز وجل إلى الناس أن نكون كرسول الله صلى الله عليه وسلم فنتأسى به.
تمام القدوة بحسن الأسوة.
والذي يقوم بعرضه الشيخ أبو إسحاق الحويني.
والآن مع فضيلته.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، فدرسنا هذا المساء بعنوان تمام القدوة بحسن الأسوة. فإن الله تبارك وتعالى لما خلق الناس ركز في فطرهم التأسي، وقد ذكر ربنا تبارك وتعالى في أكثر من آية في كتابه هذا المعنى. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
وقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر 18 نبيا في سياق واحد، قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقال تبارك وتعالى لما ذكر القصص: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وإنما ذلك لما ركزه الله تبارك وتعالى في فطر الناس من التأسي. وقد ورد مثل هذا المعنى في كثير من الأحاديث الصحيحة، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، فساق خبره في تخلفه عن غزوة تبوك، فكان مما ذكره فيما مسألة الأسوة ذكر موضعين. الموضع الأول أنه ذكر تخلفه عن الناس، وأنه في كل مرة يعزم على أن يلحق بهم فيصده النظر في أرضه وفي ثماره عن مواصلة السير خلف الغزاة. قال: فيا ليتني فعل، أي يا ليتني لما عزمت على أن ألحق بهم فعلت. قال: وكان يحزنني أني لا أجد لي أسوة إلا منافق مغموص عليه أو رجل ممن عذر الله عز وجل. الذي كان يحزنه بعدما خرج الناس إلى الغزوة أنه لا يجد في المدينة إلا مغموصا عليه في النفاق ممن تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو رجلا ممن عذر الله عز وجل. ثم ذكر خبره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قدم من تبوك وجاءه المعذرون من الأعراب والمنافقون يعتذرون عن تخلفهم عنه في غزوة تبوك، قال: فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم ووكل سرائرهم إلى الله. قال: فلما رآني تبسم تبسم المغضب وقال لي: ما خلفك؟ فقلت: يا رسول الله، لو كنت عند أحد من أهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر، لقد أتيت جدلا، ولكنني إذا حدثتك حديثا تجد به علي إني لأرجو فيه عقب الله، ما كان لي من عذر، وما جمعت قط بين راحلتين إلا في هذه الغزوة. فقال صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق. قال: فتبعني رجال من بني سلمة وجعلوا يؤنبونني وقالوا: والله ما نعلم أنك أذنبت ذنبا قبل ذلك، ولقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: فما زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي. ثم قلت لهم: هل لقي أحد غيري هذا الذي لقيت؟ قالوا: نعم. فقال: من هما؟ قالوا: هلال بن أمية الواقفي ومرارة بن الربيع. قال: فذكروا لي رجلين صالحين ممن شهد بدرا لي فيهم أسوة. فانظر إلى الموضع الأول الذي أحزنه أن يكون أسوته منافقا، وانظر إلى الموضع الثاني بعدما هم أن يكذب نفسه ويرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، أنا مخطئ. بعدما هم أن يكذب نفسه الذي ثبته وجعله رابط الجأش أن رجلين فاضلين ممن شهدا بدرا لقيا ما لقيه فقوى ذلك قلبه وفي الصحيحين من حديث ابن عمر من حديث عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف في عمرته ولم يسعى بين الصفا والمروة ما يحل له من امرأته؟ فقال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت ثم صلى ركعتين خلف المقام ثم طاف بالصفا والمروة ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأعطى الحكم بذكر الآية. قال عمرو بن دينار فسألنا جابرا رضي الله عنه فقال لا تحل له امرأته حتى يسعى بين الصفا والمروة. فجابر ذكر الحكم مباشرة، أما ابن عمر فذكر الآية لأنها أعم. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ما طاف فقط، إنما طاف وسعى، فرأيه يلتقي مع فتوى جابر رضي الله عنهما، لكنه ألمح إلى عموم الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأيضا في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وذكر مناظرة هرقل مع أبي سفيان في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مما سأله أبو سفيان مما سأله هرقل لأبي سفيان عن النبي عليه الصلاة والسلام قال هل قال أحد منه هذا القول قط قبل ذلك؟ فقال لا. قال فهل من آبائه من ملك أو من ملك؟ قال لا. فقال هرقل مجيبا لقد سألتك هل قال أحد هذا القول قبله قط فذكرت ألا، خلاص. قال فلو كان أحد قاله قبله لقلت رجل يتأسى بمن قبله. ثم سألتك هل من آبائه من ملك أو من ملك فذكرت ألا، فلو كان من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. فاستدل هنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في خبره الذي نقله عن الله عز وجل، واستدل على أنه لم يسبقه أحد إلى هذا القول قبله لعلة التأسي، وأن الناس يتأسى بعضهم ببعض. وسئل سفيان الثوري رحمه الله والإمام أحمد رحمه الله عن التأسي فقال عليك بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. كل هذا يدلنا على أن التأسي خلق خلق الله عز وجل الناس عليه. فانظر بمن تتأسى، أبي الذي استخرج الله عز وجل من قلبه مضغة الشيطان فليس للشيطان في قلبه حظ، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أم من دونه؟ ولقد صدق الشاعر وهو يذكر همم الناس فقال تركت وصالكم شرفا وعزا لخسة سائر الشركاء فيه، ولا ترد الأسود حياض ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. من شرف الأسد وشرف همته أنه إذا وجد الكلب يشرب من بئر أنه يعافه وأنه لا يشربه. همة المرء على قدر همه، همته على قدر همه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكن من الذي يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يتأسى به إلا رجلان، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، والصنف الثاني وذكر الله كثيرا. لماذا جعل الناس أو أكثر الناس لماذا جعل أكثر الناس هدي النبي صلى الله عليه وسلم خلفهم ظهريا؟ لماذا؟ لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيى بيننا اليوم، فقابل في الطريق رجلا يحلق لحيته، أو رجلا مسبلا إزاره، أو رجلا يلبس الذهب، فقال له أعف لحيتك، أو قال له ارفع إزارك، أو قال له اطرح عنك هذا الذهب، ماذا كان يفعل؟ الذي أعتقده أن كل سامع لهذا الكلام سيقول لا شك أنه سيعفي لحيته، ولا شك أنه سيرفع إزاره، ولا شك أنه سيخلع الذهب. فهذا كلام جميل، لكن هل له واقع؟ هل له واقع؟ إن الذين جعلوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم خلف ظهورهم لا يرجون الله ولا اليوم الآخر، ولو عشت معهم لرأيتهم من أقل الناس ذكرا لله عز وجل. تجلس في مجلس أحدهم 3 ساعات أو 4 لا يذكر الله مرة، إنما يذكر الدولار 100 مرة، ويذكر العقار، ويذكر الأرض، وتذكر الآمال العراض والدنيا. فإذا نبه منبه على أي معنى شرعي تكلموا جميعا في دين الله عز وجل بلا هدي ولا كتاب منير. أطول الناس ألسنة بالكلام في دين الله أجهلهم بهذه الشريعة وأبعدهم من الذكر. لا يقوي القلب على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن ترجو الله واليوم الآخر كما كان الصحابة يفعلون. روى أبو الشيخ في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بسند حسن عن بريدة رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتا فغاص بالناس، غص بالناس، امتلأ. فجاء جرير ابن عبد الله فلم يجد مكانا فجلس خارج الدار، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فلف ثيابه وقذف بها إليه أن اجلس عليها، فأخذها جرير فوضعها على وجهه وقبلها. نبرة الحب والتأسي عند هذا الجيل كانت عالية، وكانوا يجعلون رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين وفي سويداء القلب. لذلك هان عليهم، هان عليهم اتباعه وتأسيه، حتى أنهم كانوا يتبعونه فيما يستطيعونه. كان الواحد منهم يخرج من بيته يقول لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سائر اليوم، ويجلس يومه كله ينظر إليه وهو يصلي، وينقل حركاته جميعا، حتى أنهم لما كانوا يصلون خلفه في صلاة الظهر كانوا يعلمون قراءته باضطراب لحيته، بل وأبعد من ذلك كانوا يسمعون للقراءة في صدره أزيزا كأزيز المرجل، يعني صدره لصوت وهو بيقرأ من شدة ما يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعاني التي في كتاب الله عز وجل، ثم ينقلون هذا، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء بهم مرة، فجاء ذكر موسى وهارون فسعل ثعلة ثم ركع فسجلوها ودونوها أنه سعل عند ذكر موسى وهارون وركع، فنقلوا لنا كل شيء في حياته صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم كانوا يرجون الله ورسوله، وكانوا يرجون الله واليوم الآخر، وكانوا أكثر الناس ذكرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نوصي المسلمين بقراءة الكتب التي صنفت في شمائله صلى الله عليه وسلم، ككتاب أخلاق النبي لأبي الشيخ، وكتاب الشمائل للإمام الترمذي صاحب السنن، فإنهم ذكروا طرفا من حياته صلى الله عليه وسلم، فيذكرون مثلا من حلمه عليه الصلاة والسلام وسعة صدره ما أخرجه مسلم في صحيحه، أن امرأة في المدينة كان في عقلها شيء، فقالت: يا رسول الله، لي إليك حاجة. فقال لها: نعم. وانتحى بها ووقف معها حتى قضت حاجتها. وفي الحديث الآخر أن امرأة كهذه أو هي كانت تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتطوف به المدينة فلا يمتنع عليها، وكان إذا صافح رجلا لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل هو الذي ينزع، وكان إذا أعطى أذنه رجلا لا ينزعها منه حتى يكون الرجل هو الذي ينزع، يعني إذا أعطاه أذنه يسمع له فإنه صلى الله عليه وسلم لا ينزع ولا يبتعد حتى ينهي الرجل مقالته. بترى الآن شيئا شبيها بهذا في الهاتف مثلا، رجل طلب آخر، فبعد ما ينهي المكالمة الرجل المطلوب هو الذي يقول: لا، سلام عليكم. وهذا ليس على الهدي، إنما ينبغي أن يسلم الذي طلب، ينبغي أن يسلم الذي طلب، ليه؟ لأن قد يكون له حاجة فاتركه حتى يبلغ حاجته، أو إذا أردت أنت أن تنهي المكالمة فاسأله: هل لك حاجة أم لا؟ لا سيما إن الطالب هو اللي بيدفع الفاتورة، فأنت مستعجل ليه؟ لا تنهي، لا تقل له: السلام عليكم، حتى يكون هو الذي يقول، فإن هذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا صافح رجلا لا ينزع يده من يده حتى يكون هو الذي ينزع، أو حتى يكون هو الذي يتنحى. وفي كرمه صلى الله عليه وسلم يروون حديث جابر وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل شيئا قط فقال لا أبدا. وانت تنظر أيضا إلى سعة صدره وحلمه عليه الصلاة والسلام في حديث أنس المتفق عليه، قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط لشيء فعلته لما فعلته، ولا قال لي قط لشيء تركته لما تركته. 10 سنين من حياته عليه الصلاة والسلام لا يعاتبه فإن العتاب أو إن كثرة العتاب تفسد الود. لا تكثر من معاتبة صاحبك فتقل حشمتك وتهون عليه، تقل حشمتك وتهون عليه، ولا تكاد تجد صاحبا يصافيك 100% أبدا. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. انظر إلى هذا الكلام كأنه مشتق من مشكاة النبوة. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئ، إذا كنت عايز مية سلسبيل ليس فيها تراب ولا غبار ولا رمل، إذن مت من العطش. بل لابد أن تشرب الماء بالقذى، لأن الماء الذي ليس فيه شيء من ذلك لا تشربه إلا في الجنة. والسلسبيل إنما الماء الذي تغص به، ماء تغص به، يعني الإنسان ممكن يموت من الماء العذب، من الماء الفرار. هذا الماء الذي تموت به لفي القذى إذا تعففت عنه ستموت من العطش. كذلك صاحبك، إذا أردت صاحبا يوافقك 100%، إذن عش بلا صاحب. إذا أردت زوجة لا تخالفك في قليل ولا كثير، إذن إلقى الله عزبا ولا تتزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة لا تستقيم لك على طريقة. يعني مستحيل، مستحيل لو أنت رجل لك 100 طريقة المرأة كلها 2000. وهكذا بينك وبينها بون شاسع في التقلب وفي تعدد الطرق والمذاهب. إن المرأة لا تستقيم لك على طريقة، يعني لا بد أن تغضب منها يوما، حتى وإن كانت أوفى الناس وإن كانت أفضل الناس لا تستقيم لك على طريقة. إذن ليس هناك إنسان يصافيك 100%، إلا أن يكون كمثل أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي صافاه 100%، وهو الذي وافقه 100%، وهو الذي كان يحبه 100%. ولا أعلم قط لأبي بكر الصديق رضي الله عنه موقفا واحدا خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو اعترض عليه، بخلاف من جاء بعد أبي بكر بدءا من عمر رضي الله عنه، فإن عمر رضي الله عنه كان يبدي رأيه بصراحة، أما أبو بكر فما كان كذلك لشدة تعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم. إن عمر جاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية معترضا، فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليس عدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: ألم تخبرنا أننا نحج العام، أننا نأتي البيت، أننا نأتي البيت؟ قال: فهل قلت لك إنك تطوف به العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. ولم يرفع هذا الكلام الحرج من صدر عمر، فانطلق إلى أبي بكر رضي الله عنه يعدد له نفس هذه الاعتراضات. قال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. أليس عدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: أليس رسول الله حقا؟ قال: بلى. قال: ألم يخبرنا أننا نأتي البيت؟ قال: أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قال لا، قال فإنك آتيه ومطوف به. كيف قال كلامه بالحرف بلا تواصي بينهما؟ قال يا أيها الرجل إلزم غرزه فإنه رسول الله وليس يخالفه. وقد قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحرف، قالها لعمر قبل أبي بكر، قال إني رسول الله ولست أعصيه. كيف قالها أبو بكر هكذا؟ هذا هو الصاحب الذي وافق صاحبه 100%، ولا أعلم أحدا وافق الرسول صلى الله عليه وسلم 100%، حتى في المستحبات، حتى في رأيه، إلا أبا بكر الصديق. إن أبا بكر وافق النبي صلى الله عليه وسلم في اجتهاده في أسرى بدر، ولم يعترض ولم يعارضه، بخلاف عمر، وإن كان نزل القرآن موافقا لرأي عمر، لكن أبا بكر وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى لما وقعت حادثة الإفك وجاءت عائشة رضي الله عنها إلى أبويها وظلت شهرا تبكي حتى ظنت أن البكاء فالق كبدها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد شهر كامل لا يتكلم ولا يبرئ عائشة، فجلس فحمد الله وأثنى عليه. قالت عائشة: وكانت أول مرة يجلس فيها منذ كان ما كان، فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا أذنب فاعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. فشعرت عائشة أن في هذا الكلام اتهاما لها، فقالت لأبيها: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: والله يا ابنتي ما أدري ما أقول. فقالت لأمها: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله يا ابنتي ما أدري ما أقول. قالت: فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أحفظ كثيرا من القرآن، إنني لو قلت إنني فعلت والله يعلم أنني ما فعلت لتصدقنني، ولو قلت إنني لم أفعل والله يعلم أني لم أفعل لتصدقنني، ما أجد لي معكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قال: ثم تحول، فوالله ما خرج أحد من البيت حتى أنزل الله براءتي. فها هو أبو بكر رضي الله عنه لما وجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت ولم يتكلم ولم يفصل مع حاجته إلى الفصل في هذا، ومع حاجته أن يبرئ امرأته مما رماه به الواشون، وقف حيث وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصاحبك مقارف ذنبا ومجانبه، مقارف ذنبا ومجانبه، فأقل من العتاب كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أقل الناس معاتبة. ولو عاتب لشعرت بقطرات الحنو والدفء في كلامه. في الصحيحين، في صحيح البخاري، ورواه البخاري في كتاب الجهاد وفي كتاب المغازي، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: ركبت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار، وذهبنا نعود رواه البخاري في كتاب المرضى، أي نعم، وكذلك رواه مسلم. من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه على حمار، وذهبنا نعود سعد بن عبادة، وذلك قبل وقعة بدر. فلما مررنا على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين، فيهم عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم، فقال عبد الله بن أبي إشارة إلى التراب الذي أثارته رجل البغلة، قال: لقد غبر علينا. ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الرجل، إنما تقول لحسن إن كان صدقا، فلا تأت مجالسنا، فمن أراد أن يسمع كلامك فليذهب إليه، لكن لا تأتنا فإنا لا نحب ذلك. فقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله، والله إننا لنحب أن تأتي مجالسنا. وقال آخر لعبد الله بن أبي بن سلول: والله لرائحة بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب منك. وثاروا جميعا حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكب البغلة يخفضهم ويسكنهم حتى سكنوا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة فدخل عليه وهو مريض، فقال لسعد: ألا ترى ما قال لي أبو الحباب؟ أبو الحباب ده اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول، فانظر إليه كيف كناه. والكنية إنما تكون للتشريف، وعبد الله بن أبي بن سلول سبه منذ قليل، فلما دخل يقول: انظر ما قال لي أبو الحباب. فقال له سعد بن عبادة: يا رسول الله، اعف عنه واصفح، فإن أهل هذه البحيرة، فإنه كان يطمع أن يكون رأسا على أهل هذه البحيرة، فلما آتاك الله ما آتاك من النبوة شرق لذلك. وفي رواية: فأنزل الله عز وجل قوله: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فانظر إليه صلى الله عليه وسلم ما أحلمه، لذلك خفف قلوب الناس، وأذعن له الكبير والصغير والموافق والمخالف، إذ لم يأخذوا عليه شيئا لا قليلا ولا كثيرا، حتى أن هذا الذي شرق بما آتاه الله رسوله يقول: إنما تقول لحسن، لو كان صدقا. فأذعن لحسن كلامه عليه الصلاة والسلام. فيا ليتنا ونحن نبلغ دعوة الله عز وجل إلى الناس أن نكون كرسول الله صلى الله عليه وسلم فنتأسى به. إن الله عز وجل قال له مع شرف منصبه: وألا منصب في الدنيا أعلى من منصبه، عليه الصلاة والسلام قال له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، مع حاجتهم إليك وإلى الإيمان بك، وأن المرء منهم لو كفر بك لا يرد على الجنة أبدا. فمع حاجتهم إليك ومع شرف منصبك، فلو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فكيف بمن ليس له عشر 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 معشار ما له صلى الله عليه وسلم من الحشمة والوجاهة وجلال المنصب؟ لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، كلنا أسرى الذنب، فلا تعير أحدا بذنب ولا تظن أنك مبرأ أو أنك معافى. لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، ارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال سفيان بن عيينة هو الميزان الأكبر الذي عليه يوزن كل أحد، ليس لأحد جلالة إلا بموافقته. فمهما قال من قائل قولا أو فعل فعلا أو ادعى دعوة فلا قيمة لها حتى نزن كلامه وفعله بالميزان الأكبر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. في مأكله عليه الصلاة والسلام ما عاب طعاما قط، يا لحلمه وصفحه، ولا يخلو طعام من عيب، فما عاب طعاما قرب له قط، إن اشتهاه أكله وإن عافته نفسه تركه. وهذا من فقهه عليه الصلاة والسلام، فإن الناس تتفاوت أذواقهم، رب طعام تعافه نفسك يكون مشتها عند رجل آخر، فلماذا تعكر على هذا الآخر؟ يعني بيخطئ في هذا بعض الآباء، بيدخل البيت يجد الطبيخ شاي والرز يعني فيه نظر، ها، والصنف الآخر ليس بذاك القوي، فين العكلة؟ ايه ده، وده اكل وده شرب وده كذا، لا 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 انا ما كنتش طبيخ بايت مثلا يعني. طيب اولادك كانوا مستعدين ياكلوا وليس لهم هذه الملاحظه التي لك، فهل لا كتمتها؟ لماذا تعكر على هذا الذي كان سيقبل على الطعام بشهوه؟ لماذا تعكر عليه شهوته وتعكر عليه مراده؟ اتركه. فهذا من فقه عليه الصلاة والسلام، لأن المرء لا يجري على وتيرة واحدة في حياته، يعني قد يغتني في بعض دهره ويفتقر في البعض الآخر، ولا يكون سواء، يومه ليس كغده وأمسه ليس كغده، والإنسان حول قلب والأيام دول. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يعيب طعاما قط. فأنت لما تدخل البيت لم يعجبك الطعام اطلب طعاما آخر، لكن لا تعب هذا الطعام. ولو أن بعض أولادك جهر بعيب الطعام أظهر له مزاياه، عدد له المميزات حتى وإن كنت لا ترى ميزة، حتى تعين ولدك على بطنه. كثير من الناس تركوا الالتزام وأكلوا الحرام بسبب البطن، كله بيأكل عيش وبيطلع من وردية يدخل وردية ومن وردية يطلع وردية، وتسأله يقول لك بأكل عيش. وكثير من الناس أنفق عمره على تحصيل شهوات، فأعن ابنك على بطنه وعلمه ألا يعيب شيئا، فربما كان حظه أقل من حظك في الدنيا، فربنا فتح عليك، ربما يكون هذا الولد قليل الحظ في الدنيا، ليس له مال، فإذا عاش في هذا المستوى ربما ارتشى، ربما أكل الحرام حتى لا يهبط عن المستوى الذي عاش فيه مع أبيه.
فيه ناس أحيانا يرمون عليك الكلام، يرمي عليك كلام وأنت تفهم أنه يعنيك ويقصدك بالكلام، فإياك أن تظهر له أنك ذكي فاهم، فوت، فإنك إذا بينت له أنك فهمت ضيعت على نفسك سلاحك. كما أن رأس مال التاجر المال، فرأس مال الداعية الناس. يعني مثلا لو إن فيه تاجر ضحكوا عليه وأعطوه نقودا مزيفة، وكانت نقود كثيرة، 100,000، 200,000، 300,000، اكتشف إن ده ورق مزيف، بيعمل إيه؟ بيزيفه برضه على آخرين، ما يقول لك أنا لا أخسر رأس مالي. طبعا هذا ليس معناه إقرار مني، إنما أنا أوصف حال الناس، أقول لك ماذا يفعل الناس. هو كمان مثلما ضحك عليه يضحك على الناس، ويجد لنفسه عذرا في ذلك. التغافل أحد الأسلحة الماضية أحيانا، فإياك أن تسوي بين الناس جميعا في المعاملة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نهينا، كما رواه مسلم، كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية يسأله ونحن نستمع. يبقى لو أن أنسا رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أيغضب عليه أم لا؟ يغضب عليه. لماذا؟ لأنه نهاه. لكن إذا جاء رجل من البادية لم يسمع النهي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يعامل هذا البادي معاملة المقيم في الحضر، ومن الظلم أن يسوى بينه. كان يتجاوز لأهل البادية إذا خالفوا، ولا يتجاوز لأهل الحاضرة. رجل أعرابي مثلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام معه قعودا، قعود اللي هو الجمل الصغير، فاستملحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال للأعرابي: تبيعني هذا الجمل؟ قال: بكم تشتريه؟ قال: بكذا. قال: اشتريته منك وسأنقدك ثمنه إذا رجعنا إلى المدينة. فجاء رجل آخر من المسلمين ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الجمل، فقال للأعرابي: تبيعني الجمل؟ قال: بكم تشتريه؟ قال: بكذا. وزاد الأعرابي في ثمن الجمل على الثمن الذي اشتراه به النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا اشتراه ب200 درهم، فالأعرابي قال له: أدي لك مثلا 300 درهم. فقال الأعرابي صاحب الجمل: بعتك. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إما أن تعطيني ثمن الجمل الآن، وإما أنا سأبيع. قال: أولم تبيعني الجمل يا أعرابي؟ قال: ما بعتك شيئا. قال: بلى بعتني. قال: ما بعتك شيئا، هلم شهيد يشهد أنني بعت. يقول هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بقول له: أنا بعت لكش حاجة. يقول: لا أنت بعت لي. يقول: لا أنا بعت لكش، هات واحد يشهد لك إن أنا بعتك. وهذا كفر، تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام كفر بالله. ومع ذلك فالعرب يقول له: هلم شهيد، والمسلمون يلوذون بالنبي عليه الصلاة والسلام ويقولون للأعرابي: ويحك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول إلا حقا، وهو لا يزال يقول هلم شهيد. حتى جاء خزيمة بن ثابت في مكان بعيد، فوجد لما كده وضوضاء: إيه يا جماعة الحكاية؟ قالوا له: الحكاية كذا كذا كذا. فان دخل على طول على الأعراب وقال: أنا أشهد أنك بعته الجمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بما تشهد يا خزيمة؟ قال: بتصديقك، أشهد بتصديقك، نحن نصدقك في خبر السماء، أفلا نصدقك على بعير جمل؟ وإحنا بنقبل منك التكاليف والصلوات والزكوات وما هو أبعد من ذلك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين، في حين أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقبل من الصحابة القريبين منه أدنى من ذلك بألف درجة. يرى مثلا عبد الله بن عمرو بن العاص يلبس مثلا ثيابا حمراء، والنبي عليه الصلاة والسلام كان نهى عن لبس الثياب الحمراء الأحمر البحت الذي لا يخالطه لون آخر، ده ممنوع يلبسه الرجال، دي أزياء النساء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان نهى عن ذلك. فالمهم جاء عبد الله بن عمرو بن العاص وهو لابس ثياب حمراء، فلما رآه سلم عليه فأعرض عنه ولم يرد عليه. فعبد الله بن عمرو فطن إلى هذا، فذهب إلى داره فوجد أهله وقد سجروا التنور مولعين الفرن، فخلع الإيه القميص وحذفه، قذف به داخل الفرن ولع فيه. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كرهه وبدل ثيابه ورجع، فسلم فرد فأقبل عليه قال ما فعلت بثيابك؟ قال شجرت بها التنور ولعت فيه. قال فهلا أعطيتها بعض أهلك؟ إنه لا بأس بها للنساء. طبعا هذا الحديث لا يعارض الحديث الصحيح الآخر، أظن حديث البراء أو حديث سمرة بن جندب أو جابر بن سمرة، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أجمل الناس وعليه حلة حمراء. لا ينافي ليه؟ لأن يحمل هذا الحديث على أن الأحمر لم يكن بحثا، إنما خالطه لون آخر، لكن اللون الأحمر كان غلاب، وإذا كان اللون غالب نسب اللون إليه. فمثلا إذا كان هذا ثوب أبيض وفيه بعض مثلا ألوان أخرى مثل الأخضر أو الأزرق أو الأصفر أو نحو ذلك، لكن الغالب عليه البياض، فأنت تقول ثوب أبيض. ليه؟ لأن هذا هو الغالب عليه. أو يحمل أن هذا كان قبل نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن لبس الأحمر. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يسوي بين الناس في المعاملة. فالداعية ينبغي أن يكون عنده بدائل، العاصي يعامله بطريقة، والمبتدع بطريقة، والشامد بطريقة، واللي بيغنى عليه كلامه ويستهزئ معه بطريقة أيضا، وهو أنه يستخدم معه لغة التغافل والتغابي، وألا يظهر له أنه فهم. لأنك أنت لو بينت أن أنت فهمت ضيعت على نفسك الطريق الذي ستسلكه إلى هذا الرجل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيح: وكانت قريش تسب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قبل أن تسبه كانت تقلب اسمه، هو محمد يقولوا له يا مذمم، زي واحد اسمه منصور فواحد يقول له يا مهزوم، واخبرك يقلب الاسم بتاعه. فالرسول عليه الصلاة والسلام اسمه محمد، فهم عايزين يشتموه، فلكي يغيظوه أكثر بدل ما يقولوا لعن الله محمدا قال لك نقلب اسمه ونشتمه، يبقى كده ايه زممناه مرتين، مرة بقلب اسمه الى الضد ومرة بشتمه. يبقى هو محمد، فكانوا يقولون له يا مذمم، وبعدين يقوموا شتمين مذمم، لعن الله مذمما، قاتل الله مذمما، قبح الله مذمما. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: انظر كيف يصرف الله عني شتم قريش، إنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما، وأنا محمد اشتم واحد ثاني. مع أنه صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا أنهم يقصدونه بالشتم وأنهم يوجهون الشتم إليه، لكن طالما شتموا اسم واحد ثاني خلاص يبقى مش أنا، خلاص. انظر كيف يصرف الله عني شتم قريش، إنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما، وأنا محمد. فطرق التعامل ينبغي أن تختلف. العاصي لا تعامله معاملة المبتدع، لأن المبتدع شر من العاصي. المبتدع يتقرب ببدعته إلى الله يظنها دينا، لكن العاصي يعلم أنه عاصي لكن غلبه هواه. وانت شغلتك طبيب رفيق، رجل غلبه هواه، تعمل ايه فيه؟ تقتله ولا تعينه على أن يتخلص من هواه؟ تعينه على أن يتخلص من هواه. يعني رجل مثلا بيقرأ في كتب أهل البدع، ولا رجل بيقرأ في كتب الجن والغرام، أيهما أشر؟ الأشر هو الذي يقرأ في كتب أهل البدع. ليه؟ لأن هذا الرجل الذي يقرأ في كتب الجنس والغرام ويقتني المجلات الجنسية الفاضحة يتفرج عليها بعد ما يقفل الباب، وبعدين بعد ما يتفرج يقوم حاططها تحت البلاط. طب بيعمل كده ليه؟ لأنه يعلم يقينا أن هذا مقبوح مرذول، ولا يستطيع أبدا بأي حال من الأحوال أن يقول أو يقنع أحدا أن هذا من المعروف أبدا. والرسول عليه الصلاة والسلام عرف الإثم تعريفا جامعا لا تشذ عنه حالة واحدة، قال: والإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس. حد يعرف يعرف الإثم بهذا التعريف الجامع المانع؟ ما هو الإثم؟ ما فعلته من خلف ظهر الناس، هذا الإثم. كل شيء يدخل تحت هذا التعريف هو داخل في جملة الإثم دق أو جل. لكن الرجل المبتدع يقرأ في كتب البدع ويظن البدعة دينا يتقرب بها إلى الله، فمهما قلت له هذه بدعة يقول لك هذا دين، يتقرب إلى الله بذلك. إذا كيف تصده؟ كيف ترفعه؟ كيف تثنيه عن بدعته؟ ولذلك العاصي أخف من المبتدع. وقال سفيان الثوري رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يثاب منها والبدعة لا يثاب منها. واعتبروا بقصة الجعد بن درهم اللي مذكورة في كتب التواريخ، رجل عارض الله عز وجل وقال إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فلما جيء به ليقتل لم يتبرأ من مقالته وصبر على القتل، مع إن كان بإمكانه يقول أنا توب، كان بإمكانه يقول أنا توب وينجو من القتل، لكنه كان يعتقد البدعة التي هو عليها دينا يدين الله به. كما لو جئنا لرجل من أهل السنة والجماعة مثلا وقيل له أكفر بالله، يقول لك لا أنا أقتل ولا أكفر بالله، ويرضى أن يقتل ولا أكفر بالله. ليه؟ لأنه يتخذ القرآن والسنة دينا. كذلك المبتدع. يبقى أنت لما تيجي بقى تعامل العاصي، الأول تعلمه وتترفق به وتعينه على الخروج من هواه، مش تديله أمر وانت حاطط رد على رد وتهدده إن هو إذا ما تمشي هيروح في 60 داهية، وإن هو لن يقبل منه عمل، وإنت حر وأنا وعظتك وأنا قلت لك. لا، هذا ليس من شأن الداعية. الداعية صبور، صبور وحليم. إذا شتم لا يرد. كانت العرب تقول: لا تجاري السفيه بسفه مثله، فإنك إن جاريته بسفه مثله فهذا يعني أنك رضيت فعله فحذوت مثاله. أنت غضبت أنه هو سفيه، طب لماذا تتسافه عليه؟ ما كان ينبغي لك أن تفعل فعله الذي أنكرته عليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه الأعرابي يطلب ماله، شحات يعني، شوف بقى لما يكون شحات ماذا بقول الحسنة لله، تدي له ربع جنيه يقول لك فين ضريبة المبيعات، ده مثلا يعني، أو فين غلاء المعيشة، تدي له ربع جنيه أنا أعمل بإيه؟ لا مش عايز الكلام، واخد بالك؟ أو يقول لك بس تدي له ربع جنيه يقول لك لا عايز ربع جنيه، فضة وكن مخروب، واخد بالك؟ أصل ده رجل شحات. فالمفروض البني آدم المتسول يرضى القليل، مش كمان يتأمر. أهو ده واحد بقى عربي وجاي للنبي عليه الصلاة والسلام يريد ماله، فيقوم يشد كده من من حاشية الثوب ويهزه هزا عنيفا ويقول له أعطني من مال الله فليس مالك ولا مال أبيك ولا مال أمك. مش دخل الأب والأم في الموضوع، أنت رجل بتطلب، اطلب بإحساء. وجبذه حتى أثرت حاشية الثوب في رقبته عليه الصلاة والسلام، فيوم النبي عليه الصلاة والسلام يتبسم ويقول يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. فنستفيد من هذا الحديث شيئين. الشيء الأول أن تتأسى بفعل من سبقك من إخوانك العلماء، أن تتأسى بفعل من سبقك من إخوانك العلماء، علشان كده تفهم الحكاية التي ذكرها صالح بن الإمام أحمد في ترجمة أبيه. قال لما مرض أبي قال لي ائتني بحديث ليث بن أبي سليم، فجاء بحديث ليث بن أبي سليم، الحديث الذي رواه ليث. قال له ائتني بحديث ليث عن مجاهد، فجاء به من الكتاب باب ليث عن مجاهد. قال اقرأ علي، فقرأ عليه بسنده إلى ليث بن أبي سليم أن مجاهدا كان يكره الأنين في المرض. قال صالح فما أن أبي، إيه مجاهد يعني؟ هو مجاهد قول حجة؟ ده مجاهد تابعي، ومعروف إن أقوال التابعين لا تكون حجة، هو قول النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين قول الصحابة، وإذا اختلف الصحابة في قول لم يكن قول بعضهم حجة على الآخر، فكيف بقول التابعين؟ لكن الإمام أحمد مع إن هو عارف إن مجاهد كان يكره الأنين وحافظ هذا الأثر، لكن أحب أن يسمع اقرأ يا بني قال إن مجاهدا كان يكره الأنين فما أن إلى أن مات. يبقى يرحم الله أخي موسى، أول شيء تستحضره تستحضر سيرة الدعاة إلى الله من قبلك، وكيف أنهم أوذوا فصبروا، ولست فريد الطريقة ولست متخليا وحدك في هذا السبيل الطويل، بل من هم أجل منك ابتلاهم الله فصبروا، ولو كان يرفع البلاء عن جليل لرفع عمن سبقك، فلست أجل منهم، وكانوا أفضل منك، ولو قلنا يعاقب المرء بسيئاته لكان المرء المتأخر أولى أن يعاقب من المتقدم لكثرة سيئاته. فيرحم الله أخي موسى، أدي بقى التأسي. والنبي عليه الصلاة والسلام برغم أنه هو سيد ولد آدم وأفضل من موسى الكليم، إلا أن هذا من تواضعه، وهو يمتثل قول الله عز وجل أولئك الذين هداهم الله، إذ أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدِ، اقتدي بهدى من هداهم الله قبلك من الأنبياء بعدما سماهم 18 نبي سورة الأنعام. فجمع له الله الكمالات المتفرقة في الأنبياء فجمعها له، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدِ، فجمع له كل الكمالات الموجودة في الأنبياء له، لذلك كان سيدهم صلى الله عليه وسلم. يرحم الله أخي موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر. واحد يقول طيب هو موسى عليه السلام أوذي بأكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، طب كيف هذا والنبي عليه الصلاة والسلام قال أشد الناس بلاء الأنبياء، يبتلى المرء على قدر دينه. فإذا كان الأنبياء هم أشد الناس بلاء وكل واحد يبتلى على قدر دينه، وأحسن واحد فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام، يبقى هو المتصور أنه هو يكون أول واحد مبتلى، مش كده الكلام؟ طب يبقى إزاي بقى نخرج الكلام أوذي بأكثر من هذا فصبر؟ قال لك يا أخي ما تأخذ بالك من اسم الإشارة، أوذي بأكثر من هذا، هذا الموت أوذي بأكثر من شدة الإيه؟ من شدة الرداء. أوذي موسى بأكثر مما أوذيت منه الآن فصبر. يبقى المسألة مش مطلقة، إنما المسألة مقيدة. يبقى لو تسافه عليك رجل يبقى تصبر، وإياك أن تنتصر لنفسك فتذم حتى ولو كان عندك الحق، حتى لو كان لك الحق. لو انت ماشي في الشارع كده فولد صغير 7 سنين قال لك يا سني وقذفك بحجر، خلاص انت طلعت تجري وراه، مين اللي غلطان؟ الولد غلطان، طلعت تجري وراه عشان تأدبه. الناس يغلطوا مين؟ يغلطوا الرجل الكبير. ليه يا جماعة؟ ده أنا مظلوم، ده أنا مع الحق وهو اللي غلطان. يقول لك ده عيل. إيه عيل دي؟ يعني لم ينزلوا عقله على عقلك، إنما عاملوك بقدرك وعاملوا الولد بقدرك. يقول لك يا أخي ده عيل، ما تاخدش على كلام. يبقى نزلوك على عقلك، ولو نزلوا عقلك على عقل الصبي لذموك. خلاص كده؟ طيب انت رجل عالم، وهذا رجل سفيه وجاهل، وتحامق عليك وتسافه، ثم تعامله بعقله؟ لا، يلومونك. ليه؟ لانهم وزنوك بعقلك وعلمك، ووزنوه بجهله وتفاهته. يبقى احترم نفسك واحترم علمك واحترم عقلك. ذكر الذهبي في كتاب سير أعلام النبلاء في ترجمة وكيع بن الجراح رحمه الله، قال: سب رجل وكيع، فدخل وكيع داره وعفر وجهه بالتراب وخرج على سابه، فقال له: زد وكيعا بذنبه فلولاه ما سلط عليه. قال وكيع: أنا ذنبي هو الذي جرأك علي، لو أني أطعت ربي لعصمني منك. أراد أن يقول له هذا المعنى، فكأنه قال: أنا غلطان، أنا أستحق ذلك، ولذلك عفر وجهه بالتراب. ثم خرج يقول له: سبني مرة أخرى بذنبي، فلولا هذا الذنب الذي صرت أسيرا له، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. يبقى أخطر شيء يهدد إنسان الذنب. يبقى وكيع تصرف بعلمه ولا لا؟ تصرف وكيع بعلمه ورجع إلى نفسه فذمها. وأيضا ذكر الذهبي رحمه الله في ترجمة وكيع، وكيع الإمام الضخم العلم الجبل شيخ الإمام أحمد رحمه الله، قال: سب رجل وكيع، فقيل له: ألا ترد عليه؟ فقال وكيع: ولماذا تعلمنا العلم إذن؟ لماذا تعلمنا العلم؟ فهذا رجل جاهل، وأنا متصدر لتعليمه، ولذلك يقبح جدا من الطبيب أن يعاقر الداء الذي يداوي منه. طبيب أمراض صدرية بيدخن، قبيح جدا من مثله أن يدخن وهو يعرف الداء ويعرف موارد التهلكة. قبيح جدا ممن تصدر للوعظ أن يركب الدين لنيل مآربه. قبيح جدا ممن يتظاهر بالعزة أن يذل على أبواب السلاطين والأغنياء فيركب دينه ليحصل الدنيا. قال بعض السلف: مثل الذي يحصل الدنيا بدينه كمثل رجل رأى وسخا في أسفل نعله فمسحه بخده. شفت شفت السلف كلامهم جميل وخفيف وكبير المعنى. الذي يركب دينه ليحصل الدنيا كمثل رجل رأى وسخا في أسفل نعله فمسحه بخده، وكان يجمل به أن يشرف هذا الخد ولا يهينه. وذلك العلماء كانوا بيتعززوا. عفان بن مسلم شيخ الإمام أحمد رحمة الله عليهم جميعا استدعى الخليفة ليسأله عن مسألة خلق القرآن التي تعرفونها، القرآن مخلوق ولا لا؟ فقال له: ولماذا تسألني؟ قال: إن أمير المؤمنين أمرني أن أسألك وحدك. ليه؟ لأن كان عفان هو شامة العلماء في بلده. فلك اسأل العالم الكبير ده. وقال أنك إذا أجبت وقلت إن هو يعني غير مخلوق سيقطع راتبك من بيت المال. طب كيف تأمرني أن أجيب بغير ما أعتقد؟ قال إن أجبت بما تعتقد قطعنا راتبك. القرآن مخلوق ولا لا؟ قال القرآن كلام الله غير مخلوق. قال طيب معلش بقى إيه؟ قل غلط. إحنا كده قطعنا إيه؟ قطعنا راتبك. فقام عفان من بين يديه وهو يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. وكان عفان بن مسلم يعول 40 إنسانا في داره. 40 واحد يصرف عليهم. كان متزوج 4 يا بخت. ها ضحكت ليه فرفشته كده. 40 إنسان وعنده بقى إيه؟ شوف بقى 36 ولد. 36 على 4 في الكام؟ الأربعة 36 دي تاخدين جدول الضرب. ها؟ أهو الصف الأول في المسجد كان ولاد عفان بن مسلم. أهو ده العز. فكان يعول 40 إنسانا في دار. فلما دخل الدار قالوا له عملت إيه؟ السبع ولا ضرب؟ قال لهم والله أمروني بكذا وكذا والله لا يسعوني الكفر. ده شكفر. ومنعوا عني ليه؟ 1000 درهم اللي كانوا بيدهوله من بيت المال. فجعلوا يلومونه وناكل منين ونشرب منين ورانكم لحم والكلام الايه الذي يقال في هذه المناسبات. بالليل فالعصر كده جاء الامامان الكبيران. الواحد لما بيقرا هذه الحكايات بيحس بالغربه. جاء احمد بن حنبل ويحيى بن معين. شوف بلد فيها الاثنين الفطاحل دول. جاء وكان من تلاميذ عفان بن مسلم. الإمام أحمد بن حنبل والإمام إمام الفقيه المعروف والإمام يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل أبو زكريا رحمه الله. فجملة اثنين عشان يطمنوا بقى إيه اللي قاله عفان. فلما دخل فسألاه ماذا قلت؟ قال قلت لهم القرآن كلام الله غير مخلوق فمنعوا راتبي فقلت وفي السماء رزقكم ما توعدون. قال فرأيت وجه أحمد يتهلل إن هو ثبت وضحى بالمال. نعم يضحون بالمال ولا يكفرون بالله. قال وفي عشية هذا اليوم جاء رجل مجهول فطرق باب دار عفان بن مسلم وقال هذا دار عفان؟ قال عفان نعم. فقال أين عفان؟ قال أنا عفان. قال هذه صرة ب1000 درهم ولك في كل شهر مثلها. حكاية صحيحة. وهو لا يعرف الرجل ولا يعرف من الذي بلغ الرجل ومن الذي أعطاه 1000 درهم. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فالقصد أن الداعية إلى الله عز وجل ينبغي أن يضع الحكمة في موضعها وأن يعامل الناس بقدره لا بقدرهم. لو عامل الناس بأقدارهم لتلون في اليوم 60 شخصا. مرة يبقى لئيم ومرة يبقى سافل ومرة يبقى قبيح ومرة يبقى طفيلي ومرة يبقى كريم. ما ينفعش الكلام يتلون على لون كل إنسان. كيف يعلم؟ إنما هو شخص واحد. فعامل الناس بقدرك لا بأقدارهم. فإن الله عز وجل جعل لك السلطان عليهم بأن جعل الدواء في يديك. قيل لأهل البصرة بما ساد فيكم الحسن. الحسن البصري معروف مشهور. ليه الناس كلها بتقول الحسن الحسن الحسن؟ فسئل أهل البصرة بما ساد فيكم الحسن فقال استغنى عن دنيانا واحتجنا لعلمه. استغنى عن دنيانا واحتجنا لعلمه. يبقى تبعد بقى عن الملوك والرؤساء وأصحاب الأموال والكلام ده وتعامل بقدرك. إن الملوك بلاء حيثما حلوا فلا يكن لك في أكنافهم ظل. ماذا تؤمل من قوم إذا غضبوا جاروا عليك وإن أرضيتهم ملوا. فاستغن بالله عن دنياهم أبدا، إن الوقوف على أبوابهم ذل. إذا لا تقف وأعز العلم الذي بين جنبيك يرفعك الله تبارك وتعالى. يبقى عامل الناس بقدر ما عندك من العلم، ولا تتحامق ولا تجهل عليهم. يبقى عندك الصبر والذكاء والتغافل وإنزال كل رجل في منزله. لا توقر أهل الفسق ولكن أرشدهم، ووقر أهل الكرم ولا تزاحمهم ولا تجادلهم فيمقتوك. كثرة المراء يورث الصدود، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: من ترك المراء وإن كان محقا بني له بيت في ربض الجنة. ولو كان محقا في المراء وتركه تعففا وتركه حتى لا يطول الكلام وحتى لا يجر المراء إلى سباب أو إلى شتم أو إلى تغير قلوب، لأن المراء لا يكون من ورائه خير أبدا ولو كانت بدايته حقا، فإنه لا ينتهي بحق أبدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك المراء ولو كان محقا، فكيف من ترك المراء ولو كان مبطلا؟ فكيف من مار وهو مبطل؟ عفوا، كيف من مار وهو مبطل؟ ولذلك الداعية إلى الله عز وجل يحمل على كاهله عبء الأمة كلها، وينبغي أن يكون شفوقا وصاحب نظرة واسعة مش نظرة إقليمية. ما يراه من هموم الدعوة خارج أقطار بلده ينبغي أن يؤرقه، وينبغي أن ينظر إلى الحل ويراسل إخوانه من الدعاء ويمد الجسور بينه وبين إخوانه من الدعاة إلى الله عز وجل، وليكن استماعه إليهم أكثر من كلامه معهم. جرب أن تعطي أذنك وقلبك لمحدثك، لن تعدم فائدة أبدا تخرج بها. أنا جربت هذا. جرب أن تعطي أذنك وقلبك لمحدثك، لن تعدم فائدة أبدا تخرج بها. أنا جربت. وكنت قضيت فترة في صدر شبابي وقبل أن أطعن في الكهولة لا أكاد أسمع من غيري. تعرفون لماذا؟ لأنني تعودت أن أكون متكلما، واللي تعود أن يكون متكلما يشق عليه كثيرا أن يسمع. وجرب مثلا، أشوف مثلا ضابط جيش وحل التقاعد وعمل شركة تجارية هو واحد ملك ماشي، تلاقي ضابط الجيش كل حاجة عايز ينفذها بالأمر. نجيب كذا، يقول له لا هي كده كويسة. يا عم نتفاهم. اتعود ان هو يقول افعل، يقول له تمام يا فندم، تمام يا فندم، من اول ما كان ملازم لحد ما بقى عنده سيفاه وهو يأمر فيطاع، كل حاجة تمام يا فندم، تمام يا فندم. لما يجي واحد بقى يأمره بتبقى تقيلة جدا عليه. فاللي اتعود طول عمره يتكلم قد يشق عليه أن يكون في محل المستمع، فاللسان بيتكلم. يعني مرة واحد لم يخطب الجمعة في حياته، ورجل ملتحي ودخل في مكان والخطيب غاب، فلقوا واحد ملتحي فقالوا له اطلع، فهو طلع يخطب. فأنا بقول له طب ليه طلعت تخطب؟ قال أنا لما أسمع نفسي أحسن ما يعكروا علي، هيطلع يقول أي كلام أنا اللي بتكلم. هو حد بيزعل من نفسه ولا حد بيقبح كلامه حتى لو كان في غاية القبح؟ لا، يقول لك انا بدل ما اطلع يكمل عليا وانا مبهدان وقاعد انفخ طول الخطبه انا اللي بتكلم، واخد بالك؟ اهي فلسفه الايه، فلسفه واحد اهو لا بيتكلم ولا احدنوه. امال بقى لو اتعود يتكلم طول عمره واقف على المنبر، فيقوم اتعود ان هو ايه يتكلم والناس تسمع. فمن مداومه قراءه ده اسرار العلماء، وهو ده الحقيقه الباب العظيم لتهذيب النفس. بعد ما يقرأ سير العلماء بيحتقر نفسه. والله يا إخوانا كثيرا ما فكرت أن أعتزل الدعوة العلنية، وأعتزل الفتوى. كل ما أقرأ تراجم العلماء أصب بهم وغم، ولا أرى عندي أهلية، فأتصل بمن أثق برأيهم من إخواني وأعرض عليهم محنتي وأقول أنا لست بأهل. وكم مرة أزين بلائي وأعظمه لأجل أن يقول لي أحد الذين أثق برأيهم يجوز لك أن تعتزل، فما كنت أرى منهم ذلك أبدا، وكانوا يقولون أنت آثم لو فعل. فأرجع بخفي حنين وأنا حزين زاد أحزان لما أقرأ في رجم العلماء، وأقرأ في صبرهم، وأقرأ في جدهم وعبادتهم، وأقرأ في ساعة علمهم، فأنظر إلى الكسل الذي يعيش المرء فيه مع ضحالة العلم، مع قلة التحصيل، مع قلة الصبر، مع ضيق العطن، فأقول لسان غير أهل أبدا. فقراءتك في كتب العلماء وسير العلماء بيهذب من طبع الإنسان. فكان مما تعلمته من تراجم العلماء أن أجرب أن أكون مستمع. فكنت مثلا أدخل أصلي الجمعة في أي مسجد، صحيح الخطيب لم يقل شيئا، لم يقل شيئا، لكن أعطيه أذني وقلبي وأنظر أصوب النظر إليه. الجمعة بتاعت امبارح وأنا مسافر القاهرة عرضنا على مسجد في الطريق بعد بنها بقليل نصلي. الرجل الحقيقة لم يقل شيئا، قال يعني خطبة ولدت ميتة. انت عارف ايه اللي استفدت منه في الخطبة دي؟ شكل الرجل، لانه كان رجل كبير في السن وكان بيتكلم بانفعال وله لحية بيضاء ولابس غطرة كده لطيفة، واخد بالك؟ كل اللي استفدته من الخطبة شكل الرجل وسمته والحرارة اللي بيتكلم بيه. وخرجت وأنا أرى أن استفدت. لن تعدم فائدة تخرج بها إذا أعطيت أذنك وقلبك. يبقى أنت رجل بتدعو إلى الله عز وجل، مد الجسور بينك وبين إخوانك من الدعاء، ولا تأخذك الغيرة وبقى حسد الأقران. تلاقي واحد مثلا لما أنت تيجي مثلا تحضر في مسجد زي ده وتيجي تحضر درس واحد من إخوانك الدعاء، تلاقي العلب ركب على بعضها والشوارع مليانة وبتاعتهم كده، تحس أنك أنت متغار، وأن كده الرجل ده مشهور وأحسن منك والناس أكتر منك والكلام ده، الناس أكتر في له، الذين يحضرون له أكتر من الذين يحضرون منك، واخد بالك؟ وتقوم تتلصصها على اي حاجه بتاع، وتطلع بقى بورع الكاذبين، والله يا اخونا جزاه الله خيرا ولا فضل الله فاه، والحكايه والروايه واكثر الله من سبب. انا عايز ارد تنبيه خفيف لطيف ظريف كده، يعني لا يعكر طبعا على ما قال، الواقع انه غلط في الحته الفلانيه والحته العلانيه ومش عارف ايه بتاع، وهذا غفر الله له، يعني لا يضر ان شاء الله ومش عارف ايه، ويقعد يفضفض في اخوه بدعوه الورع ودعوه انه يعني مش لا. اياك ان تحسد اخاك، ربما كان النفع بك اعظم من النفع به. وانت شوف الدعاء الوعاظ اللي كان بيصلي وراهم 40 و50 و60 ألف، هل لهم تلاميذ ورثوا هذا المنهج؟ لا. لكن تجد العالم اللي هو بيعلم 20 واحد هيطلع من وراه 15 عالم على الأقل. يبقى صار النفع بهذا العالم مع 20 أفضل من الرجل الذي كان يحاضر في 40 أو 50 ألف. الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وللحديث صلة إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب نجيب عن بعض الأسئلة.
جاء رجل إلى أبي عبد الرحمن الألباني وقال له أريد أن تحضر للعشاء عندي، فلم يوافق أبو عبد الرحمن وقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الناس من يكلف نفسه. ده الحكاية من أصلها موضوع. لا أظن أبدا الشيخ الألباني قال نسب هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ممكن يكون إيه يعني قال له في وسط كلام أو قال مداعبا، لكن ينسب هذا الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف ينسب مثل هذا إلى إمام النقاد الذي وقف حياته على تنقية الصحيح من الضعيف من المكذوب، وهذا طبعا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلا أدري يعني كيف كانت الحكاية، أما أنه هو واحد يدعوه إلى العشاء فيرفض، فما أكثر الذين دعوه على العشاء فرفض، يعني ضيق وقته أو لظروف الخاصة. هل لعب الشطرنج حلال أم حرام؟ الحين فصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد بحث طويل إلى حرمة لعب الشطرنج.
وتقبلوا في الختام تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية بكفر الشيخ، وإلى اللقاء في إصدار قادم إن شاء الله تعالى. أيها الأحبة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين.